الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في الدور النظري في إخلاص كلمة التوحيد عند حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محددا، لعن الله من غير منار الأرض. قال رضي الله عنه: حدثني رسول الله بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطلب برحمة الله، وقد يكون الطلب طردا عاما في الدنيا والآخرة، وقد يكون الطرد طردا مقيدا. فالطرد العام يكون في حق الوقع في الكفر الأكبر وفي الشرك الأكبر، فإنه مطرود برحمة الله عز وجل طردا عاما لخلوده في نار جهنم والعياذ بالله. وأما طرد المقيد فيكون في حق من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام المشبهين الرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال، وغير ذلك كثير. فقد حصل اللعن في حكم الوقع في بعض كبائر الذنوب، وهذا اللعن طرد مقيد برحمة الله عز وجل، فإن العبد والمسلم إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب قد يطرد برحمة الله عز وجل شيئا من الوقت إلى أن يزول عنه ذلك الذنب، فقد يزول عنه ذلك الذنب بالتوبة في الدنيا، وقد يزول عنه ذلك الذنب بشدة الموت، وقد يزول عنه ذلك الذنب بعذاب القبر، وقد يزول عنه ذلك الذنب بالشدائد يوم القيامة، وقد يزول عنه ذلك الذنب في نار جهنم والعياذ بالله. فإذا زال عنه الذنب فإن مآله إلى الجنة ما دام مسلما واحدا. أما ما ذكر في هذا الحديث من اللعن في حق من ذبح لغير الله عز وجل فهذا من اللعن المطلق، من اللعن العام، فإن الذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام، فمن مات مصرا عليه فإنه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، وإن صلى وإن صام وإن حج واعتمر وإن قرأ القرآن وإن ذكر الله عز وجل، فإن من مات على نوع من أنواع الشرك الأكبر ولم يتب إلى ربه سبحانه وتعالى فهو من الكافرين، من المشركين الكافرين المخلدين في نار جهنم والعياذ بالله. فلا تنفع صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا ذكر الله عز وجل ولا أي طاعة من الطاعات. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأعمال تحبط بالشرك إذا وقع الإنسان في نوع من أنواع الشرك الأكبر وأصر عليه ومات عليه، تحبط أعماله ويخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فالمسألة خطيرة جدا، ومن جملة ذلك الذبح لغير الله، الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرب الإنسان بذبيحة لغير الله عز وجل فإن هذا هو الشرك الأكبر. كالذي يذبح لبعض الموتى، يذبح لبعض الموتى ما يسميهم ما يسموه نعم الذي يسميه الناس أو بعض الناس الأولياء، فيذبح للولي الفلاني، فهذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وهكذا إذا ذبح للجن، فهناك من الناس من يذبح للجن إذا بنى بيتا جديدا أو أراد أن يسكن في بيت جديد اشتراه مثلا، فإنه يقدم ذبيحة للجن حتى ينصرف عن بيته، فهذا من التقرب بغير الله عز وجل، وهذا الشرك الأكبر مخرج عن ملة الإسلام. ولا يدخل في هذا الذبح من باب الضيافة، بعض الناس إذا بنى بيتا جديدا يذبح ويعزم الناس، ما يريد ذبح للجن، وإنما يريد الفرح والسرور بهذه النعمة، فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة فيذبح ويصنع طعاما للناس ويدعوهم. ليس هذا من الشرك، وإنما الشرك أن يذبح للجن حتى ينصرفوا عنه ولا يؤذونه في منزله، فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وهكذا إذا حفر بئرا وذبح عند ذلك البئر لصد الجن، يخشى أن الجن يمنع من خروج الماء، فيذبح لهم ذبيحة من أجل يصرفهم عن بئره، كل هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. وهكذا الذبح بين يدي العروس من أجل هذا المعنى من أجل صرف الجن، كل هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. ومن هذا أيضا الذبح عند قدوم السلاطين العظماء، الذبح بين أيديهم، الذبح بين أيديهم كل هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. فالواجب الابتعاد عن هذا الأمر الخطير المهلك، وهو الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والله يقول ما أهل به لغير الله، هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك من ذبح ويريد التقرب لغير الله عز وجل، أو ذبح باسم غير اسم الله، وكل هذا من الشرك والعياذ بالله. يعني إذا ذبح وقال اسم الله غير أنه ذبح لغير الله لتقرب بالذبيحة لغير الله عز وجل، فهذا مشرك الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام ولو سمى الله عز وجل، لأنه سمى الله وتقرب لغير الله، القربة جعلها لغير الله، والتسمية جعلها بالله، والتسمية المراد بالاستعانة، فالسعانة بذبح ذبيحة لغير الله، استعانة بذبح ذبيحة لغير الله عز وجل، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. ولا ينفع أن يقال بسم الله، لأن قضية التقرب أعظم من قضية التسمية، فهذا مشرك كافر خارج عن ملة الإسلام. وإذا ذكر اسم غير اسم الله عز وجل على الذبيحة فهو أيضا مشرك، الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مقابلة أصحاب الجحيم، ذكر أن هذا من الكفر، سواء نوى التقرب لغير الله عز وجل أو ذكر اسم غير الله على الذبيحة، أن هذا من الكفر والعياذ بالله. هذه مسألة من المسائل الخطيرة، فالذبح لغير الله عز وجل أمره خطير. ومن هذا القبيل ما يسميه الناس الهجر، عند حصول الخصومة بين الناس فيلزمون الظالم بذبيحة بين يدي المظلوم، وهذا ذبح لغير الله عز وجل، تقرب بذبيحة من الله عز وجل، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من قبيل الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأنه ذبح لغير الله، ذبح لذلك المظلوم، وذبح بين يديه في تعظيم لذلك المظلوم وتقرب إليه بهذه الذبيحة، وهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. والحكم بما يسمى بالهجر من حكم الجاهلية، والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الواجب التحاكم إلى شريعة الله، والله سبحانه وتعالى قد أنزل شريعة كاملة في كل شيء تعالج جميع القضايا، فالواجب التحاكم إلى شريعة الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لا يجوز في دين الله عز وجل أن هذا الحكم ما له أساس من شريعة الإسلام، بل هو مخالف لأصل التوحيد، يسمى بالهجر مخالف لأصل التوحيد. فهذا من جملة الشرك المحرم، وكون الخصومة تنفصل فليس كل ما تنفصل به الخصومة يجوز في دين الله عز وجل، فبقاء الخصومة أهون من الشرك، بقاء الخصومة أهون من الشرك. يقول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، فهي أعظم من مجرد القتل. فكون الناس يتقاتلون وتبقى فيهم الخصومة، تبقى فيهم الخصومة ولا تزول، فلتبقى الخصومة وليبقى توحيد الله عز وجل، وليبقى توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن الخصومة أهون من الشرك بالله عز وجل. فهذا مما يجب التنبه له. وصارت هذه القضية هي الفاصلة بين الناس، وصار الناس ما يعلمون إلا هذا، حصل الخصومة قالوا هجر والعياذ بالله، وهذا مخالف شريعة الله. وإن قال مقوم مرجوع، حتى ولو قال هذا، إذا كانت النية هي الذبح يحصل الشرك والكفر بمجرد النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كانت النية هي ابتداء هي الذبح لغير الله عز وجل، وأخذت البهيمة من أجل أن تذبح بين يدي الخصم ذبيحة لغير الله عز وجل، فيحصل الشرك والكفر بمجرد النية، وإن لم يحصل الفعل فإنما الأعمال بالنيات، فإن حصل الفعل هذا أشد وأخبث وأمتن والعياذ بالله. قال رحمة الله عليه حدثني صلى بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لعن الله من لعن والديه. الصحابة تعجبوا فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. الصحابة استغربوا من هذا الأمر، أما في زماننا ما في ما هو غريب، الغريب كان في زمنهم زمن البر والإحسان إلى الوالدين، زمن الاستقامة على دين الله، وزمن التقوى والخوف من الله عز وجل. فاستغرب الصحابة كيف يلعن الرجل والديه، هذا شيء غريب ومعهود ولا يجرى عليه أولئك الجيل. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا قد يحصل عن طريق التسبب، وإن لم يحصل مباشرة يحصل عن طريق التسبب، يسب أبا الرجل أو يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويسب أباه يسب أباه، يسب أم الرجل فما يقابله المقابل يسب أمه، فيكون قد سب أمه بالتسبب ما هو بالمباشرة. أما في هذه الأزمان فإنه يباشر والديه بالسب واللعن والضرب، بل يصل ببعضهم الألحاد إلى القتل والعياذ بالله، إلى القتل، يقتل أباه أو يقتل أمة والعياذ بالله، أو يحصل ما هو دون ذلك، ربما يطرد أباه وأمة من منزله ولا يقبل أباه ولا أمة، وربما رفع يده على أبيه وعلى أمه، وهكذا. أما السب واللعن ورفع الصوت فإن هذا موجود بكثرة في أوساط الناس، كثر العقوق في أوساط الناس والعياذ بالله، بسبب البعد عن دين الله عز وجل، البعد عن تعاليم الإسلام وعن آداب الإسلام، تحصل مثل هذه الأمور جرأة على الوالدين. والله سبحانه وتعالى يقول: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو الأدب الإسلامي، هذا الذي أمر الله به. هل جزاء الإحسان بالإحسان؟ لكن مع سوء التربية وصار بعض الناس ربما يتربى بالشوارع، يتربى بالشوارع وكل من يربي صاحبه تربية الشوارع والعياذ بالله، فتحصل مثل هذه الأمور المخالفة لما أمر الله به من عقوق الوالدين والإساءة إليهما والتعدي عليهما. وقد يكون الأب قبل ذلك فعل ذلك الفعل بأبيه، وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى الغالبة أن الجزاء من جنس العمل، وأن من أساء إلى والديه ابتلاه الله بأولاد يعاملونه بنفس المعاملة. وليس هذه القاعدة يعني في كل شيء، الإنسان قد يكون في بعض الأوقات قد يكون محسن إلى والديه ويبتلي الله عز وجل بأولاد فيهم إساءة من باب الابتلاء، الله عز وجل يبتلي العباد بما شاء، لكن إن حصل منه ذلك فإن الله يجازيه في الدنيا قبل الآخرة. إن حصل منه عدوان وتعدي وظلم الوالدين يجازيه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، لكن قد يكون الشخص مع ذلك محسنا لوالديه ويبتلي الله عز وجل ببعض الأولاد، وهذا الابتلاء لتكفير سيئاته أو لرفع درجاته. وهكذا سائر الابتلاءات التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها من شاء من خلقه. واللعن في هذا الموضع ما هو المراد به؟ اللعن المقيد، فإن هذا الأمر من كبائر الذنوب. لعن الله من لعن والديه، هذا اللعن من كبائر الذنوب. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مهددا، لعن الله من آوى مهددا. والمحدث قد يكون في أمر الدنيا وقد يكون في أمر الدين. المحدث في أمر الدنيا من أحدث حدثا سيئا كقطاع الطرق، أحدثوا فسادا في الأرض فيؤويهم بعض الناس ويدافعون عنهم وينصرونهم إذا أراد ولأمر المسلمين أن يقيم عليهم الحد، فيسأل بالدفاع عنهم وفي إيوائهم، فهذا ملعون وقد يكون له في ذلك مصلحة منهم من هؤلاء. وهكذا إذا كان سارقا أو بايعا للخمر أو بايعا للمخدرات، وهناك من يؤويه وينصر ويدافع عنه إلى ما أخذ يسعى في إخراجه وفي التوسط له، فهؤلاء يدخلون في اللعنة، لعن الله من آوى مهددا. وأعظم من ذلك الحدث في الدين، سواء أحدث بدعة أو ما هو أعظم من ذلك الكفر والشرك، فمن آوى ودافع عن ذلك المهدد في دين الله عز وجل ونصره فإنه ملعون والعياذ بالله. وهذا أشد من المسألة السابقة، فأمر الدين أشد من أمر الدنيا. لعن الله من آب مهددان. وبعضهم روى الحديث بلفظ مهددان، لعن الله من آوى مهددان، أي من آوى الحدث، من آوى الحدث بمعنى أنه نصر ذلك الحدث كالبدعة، قام بنصرها والترويج لها، استقبلها، استقبل تلك البدعة وقام بنشرها في أوساط الناس ودافع عنها وناضل عنها وتكلم فيها في الدفاع عنها أو كذب وسعى في انتشارها في أوساط المسلمين، فإنه ملعون والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض هي المراسيم التي توضع في الأراضي حتى تفصل الأراضي بعضها عن بعض، فإذا غير الشخص هذه العلامات التي توضع في الأراضي من أجل أن يتصارع الناس على أملاكهم ويحصل بينهم العدوان والظلم وتحصل المشاجرات، فذاك يدعي أن حقه إلى الموضع الفلاني وذاك يدعي أن حقه إلى الموضع الفلاني، والسبب تغيير تلك المراسيم والأمارات فيحدث شرا في أوساط الناس وفسادا وهلاكا، وربما تقاتل الناس بسبب ذلك وسفكت الدماء المحرمة وحصلت أمور عظيمة، فلم يفعل ذلك ملعون. وأدخل بعض العلماء علامات الطرق التي يهتدي بها المسافرون، ولا سيما بالأزمان القديمة فكان الأمر أخطر، فكان يجعلون علامات في السير إذا أراد الشخص أن يسير من بلد إلى بلد يجعلون علامات في الطرق حتى لا يضيع المسافر ويتيه في الصحاري، فإذا ما غيرت تلك العلامات في الطرق ربما ضل المسافرون وسلكوا مسالك بعيدة وتاهوا في الصحاري فأدى إلى هلاكهم وموتهم بسبب ذلك، والمتسبب هو من غير تلك المنارات والعلامات في الطرق فيحدث شرا كبيرا وفسادا عريضا بسبب هذا البعد. وهذا كان في زمن قديم الضرر فيه كبير وفي هذا الزمن أقل، لأن يعني الطرق قد يعني وضعت، هذه الطرق وضعت، فالتين قليل وإن حصل شيء من التين ليس فيه ضرر إلى حد الهلاك والموت، إذا حصل تغيير ووضع علامة في موضع تغيير العلامات ربما يحصل شيء من التين، بدل أن يسافر الشخص إلى بلدة إلى مدينة إذا به يسافر إلى مدينة أخرى يحصل شيء له من تضييع الأوقات وخسارة الأموال بهذا السبب، إلى أخذ علامة الطريق وجعلها في طريق آخر، والمسافر في سيارته يقرأ نعم الاتجاه إلى المدينة الفلانية من هذا الطريق، وإلى الأمر بالعكس من ذلك ربما يمشي المسافات البعيدة وما يتبين له الخطأ إلا بعد أن قطع المسافات الكبيرة فيحتاج إلى أن يرجع وأن يصحح السير، فيحصل له تضييع لأوقاته ومشقة لبدنه، ويحصل له أيضا خسارة في ماله، فيحصل له شيء من الضرر من ذلك وإن كان أهون من الضرر الموجود في الأسنان القديمة. كل هذا مما لا يجوز، كل ما فيه إدخال الضرر على المسلمين لا يجوز ومحرم في دين الله عز وجل. وهكذا أدخل بعض العلماء منار الحرم أي حدود الحرم، والأرض الحرام أرض ممتدة واسعة التي حرم الله سبحانه وتعالى فيها الصيد، أرض واسعة، وقد جعلت لها العلامات والمنارات من كل جهة تحد مراسيم الأرض الحرام من جميع الجهات. فإذا سعى شخص في إزالة هذه العلامات فإنه يؤدي إلى أن الناس ربما حصلهم الصيد في موضع لا يجوز بسبب إزالة تلك العلامات من علامات الحرام. فكل هذا مما لا يجوز في دين الله عز وجل. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. قال رحمه الله: وأخرج أحمد عن طارق بن شهاب، وأخرج أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحد: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر: قرب، فقال: ما كنت أقرب لأحد غير الله عز وجل، ما كنت أقرب لأحد غير الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اشتهر في أوصاف كثير من أهل العلم. نعم، لا يصح، لكنه لا يصح مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: دخل رجل الجنة في ذباب. دخل رجل الجنة في ذباب، أي في هنا بمعنى الباء، أي بسبب ذباب. دخل رجل الجنة في ذباب، أي بسبب ذباب، وليس طرفية بمعنى أنه داخل الذباب، وإنما هي سببية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة حبستها لا هي أطعمتها، إذ هي حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي من حشرات الأرض، فدخولها بسبب الهرة. وهنا قد دخل رجل الجنة في ذباب، أي بسبب الذباب الذي ما تقرب به لغير الله عز وجل، فامتنع من ذبحه لغير الله عز وجل فأدخله الله عز وجل الجنة. ودخل رجل في ذباب، أي بسببه ذبحه لغير الله عز وجل وتقرب به لغير الله، فكان من أهل النار والعياذ بالله. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب إليه شيئا، أن يذبح له، فقام أحدهم: قرب ولو ذبابا، يعني ما عندك شيء، هم يريدون عقيدته، وهذا حال المشركين، يريدون إزالة العقيدة وإيقاع العبد بالشرك ولو بالأمر التالي. قال: فقال لأحدهم: قرب ولو ذبابا، فقرب، أي أخذ الذباب وأزال رأسه بنية الذبح لغير الله عز وجل، نية التقرب لغير الله عز وجل، فكان بذلك مشركا، فإن من تقرب بأي شيء لغير الله عز وجل فيعد مشركا كافرا خارج عن الإسلام، حتى ولو قرب ذبابا لغير الله عز وجل، سواء كان ذلك الشيء مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، إذا قصد التقرب بذبحه لغير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام، فهذا قرب ذبابا، فكان من أهل النار والعياذ بالله. فقال لأحدهم: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا الآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد غير الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا استقام على توحيد الله عز وجل، وأبى أن يقع في الشرك ولو كان بهذا المقدار بتقريب الذباب بغير الله عز وجل، صبر على توحيده. فقتلوه فأدخله الله الجنة، والجنة خير له من الدنيا وما فيها، ما خسر شيئا وإنما ربح ربحا عظيما وفاز فوزا عظيما. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.